بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الفروع التي أضاف المصنف رضوان الله عليه في آخر بحثه حول الغنائم المنقولة، فذكرنا ثلاثة من الفروع. الفرع الرابع، هناك بحث يقول رضوان الله عليه الرابع: إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين قيل ينعتق نصيبه، ولا يجب أن يشتري حصة الباقين، وقيل لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام عليه السلام في حصته أو في حصة جماعة هو أحدهم، ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصة الباقين إن كان مؤسرا. في هذا الأمر تعرفون أنه لا يجوز للإنسان، لا يمكن للإنسان أن يملك عمودين. فإذا كان أحد العمودين، يعني آباء وأمهات وأبناء وأحفاد وأسباط، يعني بمجرد ما صار سببا للملك أن يملك الإنسان أحد عمودين سواء إن علا وإن نزل، بمجرد سبب الملكية يحصل الحرية له، يصير حرا. فعلى ذلك كلامنا فيما إذا كان فيما بين الغانمين، فيما بين الغنيمة من الأسارى شخص يكون منسوبا لأحد الغانمين، لأحد المجاهدين. هناك كلام يقوله رضوان الله عليه: إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، يعني بعض من شارك في الجهاد، أن أحد عموديه في العدو وصار أسيرا وغنيمة للمسلمين، ماذا يصير؟ هو يقول قيل، والغائل الشيخ الفاضل قيل ينعتق عليه، ينعتق نصيبه، يعني بمقدار ما هو نصيبه ينعتق. هذا يكون نصيبه بمقدار إنسان كامل فهو ينعتق تماما، ولكن قد يكون نصيبه أقل من إنسان كامل، كذلك هو ينعتق بمقدار ما هو نصيبه. يعني لو كان نصيبه عشر هذا العبد، عشر هذا الأب ينعتق، بما أنه أحد الغانمين فهو شريك ويملكه، فعلى ذلك هو ينعتق. ولا يجب أن يشتري حصص الباقين، يعني لا يجب على هذا الشخص الذي انعتق قريبه الذي كان فيما بين الأسلاء جزء من فصار مبعضا، لا يجب عليه يشتري سائر أجزاء هذا الأب حتى يصير حرا، لا يجب عليه. هذا أحد القولين. فعلى ذلك هذا القول في هذا الكلمة عقدين من الكلام: أولا، الإنسان إذا كان فيما بين الغنيمة رجل أو امرأة يكون أحد عمودي واحد من الغانمين، فهذا العبد والأماة بمقدار ما له قسط في هذه الغنيمة حر. هذا العقد الأول، أو بإبان العقد الإيجابي. العقد الإيجابي أنه ينعتق العبد بما أن سهم حصة الغانمين، أحد الغانمين الذين هم قريب هذا العبد، والعبد أحد عمودي هذا الشخص. والعقد السلبي أنه لا يجب عليه أن يشتري الباقي، يعني هل يجب عليه أن يدفع من قبله المال ويشتري عن الآخرين حصصهم في هذا العبد حتى ينعتق كله أو لا؟ أنه رضوان الله عليه في هذا القول، نقل هذا القول، يقول لا يجب، وذهب إلى هذا القول جمع من الفقهاء منهم الشيخ رضوان الله عليه. القول الثاني أنه قيل لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام عليه السلام في حصته أو في حصة جماعة هو أحدهم، يعني هذا العبد ينعتق إذا كان الإمام عندما يقسم الغنائم جعل هذا العبد حصة لهذا الرجل الذي هو هذا الأب من أحد عمودين، فينعته بمقدار ما ملكه الإمام من هذا الأب. قد يكون هذا الأب يأتيه إلى 2 أو 3 أو 4، مثلا إذا أعطى الأب إلى 3 أشخاص فينعتق الربع هذا 3 أشخاص ثلث هذا الأب عن قصة هذا الذي هو من عمودين. فعلى ذلك قيل إلا أن يجعله الإمام، يعني لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام في حصتي أو في حصة جماعة هو أحد منهم، جعل هذا حصة مثلا عائلة فلان أو حصة جمع 4 أو 5 أو أكثر من هؤلاء، فهو هذا الأب ينعتق في حصة هذا الذي هو قريبه وهو من أحد عمودين. ثم بالنسبة إلى هل يجب الإنعتاق أو لا في هذا القول، قال ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصة الباقين. يعني إذا هو عندما جعل الإمام هذا من حصته أو حصة الجمع إن هو منهم، إذا رضي بذلك فيجب عليه أن يشتري الباقين إن كان مؤسرا، إذا كان له قدرة الشراء عليه أن يشتري صاحب سائر أجزاء العبد حتى يتحرر العبد كله. هذا الذي قاله المصنف رضوان الله عليه، يعني المحقق. بالنسبة إلى قول الأول، ما الدليل على قول الأول؟ قول الشيخ بجمع من الفقهاء حيث قالوا إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، قيل ينعتق نصيبه ولا يجب أن يشتري حصة الباغين. ينعتق نصيبه الميزان فيه بما أنه ملكه هذا الشيء، على قول من يقول أن الآب، يعني إذا أخذوا المسلمين أحد من المسلمين أخذوا شيئا من أموال الكفار من الغنائم، بمجرد الاستيلاء ويملكه، كما قلنا في بادئ البحث قلنا أن قول مشهور في هذه القضية أن الغانمين كل من أخذ شيئا من الغنيمة عند جمع الغنيمة بمجرد ما استولى عليه هو يملكه بمقدار حصته، ذكرنا سابقا وإن شاء الله أنتم ذاكرين قبل كم يوم. بما أنه على هذا المبنى الذي هو اختاره بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء، هذا الأب إن من أخذه فهو بمقدار حصته شريك فيه، فعلى ذلك هو ينعتق بمجرد الاستيلاء عليه، يعني حصة هذا الرجل. هذا ممكن أن يكون دليل، كما أشار صاحب الجواهر رضوان الله عليه بهذا الدليل، جعل ذلك بل لعله لازم القول بالملك بالاستيلاء والاغتنام. يعني من قال بأن الاستيلاء والاغتنام سبب للملكية بمجرد ما أخذ أحد الغانمين، فهذا السر في اعتاق هذا الرجل هذا العاب أنه باستيلائهم ملكوه. فإذا ملك المؤمن أحد عموديه فهو منعتق عن حصته. هذا بالنسبة للعقد الإيجابي. أما العقد السلبي، أنه لماذا لا يجب عليه أن يشتري حصة الباقين؟ السر في ذلك أنه بغير إرادته سار هذا الشيء، فلا يجب عليه أن يشتري الباقي. هناك في بحث العبيد والإماء كلام، إذا اشترى الإنسان شيئا، يعني أبوه حر أو أحد أبنائه أو أحفاده، بمجرد الشراء يصير حرا، ولكن إذا اشترى أو إذا ورث جزء من أحد عمودي لمجرد ما صار ملكا، يجب عليه أن يشتري باقي الأجزاء لا يصير حرا كاملا. على كل حال، هذا القول الذي أحد القولين المشهورين. ولكن القول الثاني يقول لا ينعتق إلا أن يجعل الإمام في حصته أو حصة جمع هو منه. بالنسبة إلى دليل الأول يمكن المناقشة فيه، لأنه أن مثلا صاحب الجواهر هكذا يقول بل لعله لازم القول بالملك والاستيلاء والاغتنام، الذي قد عرفت أنه قول أصحابنا ضرورة اندراجه فيما دل على الانعتاق. أدلة الانعتاق يدل أن الإنسان إذا ملك جزء من عموديه ينعتق عنه، لأنه لا يستطيع أن يملك فهو منعتق بمجرد ملكية. والاستيلاء على قول المشهور هو سبب للملكية، فعلى ذلك سبب لتحرير هذا الأب لمقداره السبي. إشكال على هذا الأمر أن من قال بأن الاستيلاء سبب للملكية هو يقول من استولى على شيء يملكه، ولكن إذا هو لم يستولي ولكن سائر إخوته سائر أهل الحرب مجاهدين استولى هو لا يملك، فالدليل أخص من المدعى. المدعى أنه ينعتق إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ينعتق نصيبه، فعلى ذلك سواء كان هذا الغانم هذا الشخص هو الذي اغتنم هو الذي استولى على هذا الشخص أو سائر الغانمين، لأن كلامه رضوان الله عليه هكذا: إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ينعتق نصيبه، سواء كان هذا الذي نصيبه ينعتق هو استولى عليه أو شخص آخر استولى عليه. بينما القول بالاستيلاء القول المشهور الذي يقوم بالاستيلاء يعني كل من استولى على شيء يملكه ولا يملك الآخرين. فعلى ذلك المدعى أنه إذا كان فيما بين الغنيمة عبد أو أمة يكون أحد عمودي أحد الغانمين، يعني أحد جيش الإسلام عناصر جيش الإسلام، فهو ينعتق على حصة هذا الغانم، يعني أحد جيش أعضاء الجيش. هذا مدعى، بينما الدليل إنما محسوم على أنه هو إذا استولى يملكه، فعلى ذلك الدليل لا يشمل المدعى أخص من المدعى والمدعى أوسع من الدليل.
مولانا هو مالك بالجملة؟
كيف؟
مالك بالجملة؟
لا، المفروض هو يقول الدليل على ذلك لازم القول بالملك بالاستيلاء.
طبعا أنا ما باشرت الاستيلاء بنفسي،
نعم،
لكن الإخوان اللي أني مالك
لا، كل واحد منهم إذا استولى على شيء يملكه يملك المستولى عليه.
وقلنا إحنا لا بإذن الإمام
لا يحتاج بإذن الإمام،
لا قصدي أن تضع يدك على هذا على هذه الغنيمة لا أصبح لك ملك إلا أن يقسم الإمام.
لا، كلامنا أنت ما كنت موجود في الأيام السابقة، هناك قلنا أحد القولين الذي عبر عنه صاحب الجواهر رضوان الله على قول الجميع أنه إذا استولى أحد من المسلمين على شيء وأخذه يملكه
فقط استنى
بمقدار حصته، ها،
بإجازة الإمام في السنة.
لا 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 لا، هذا شيء آخر، لا ما كنت موجودا، راجع إلى المسائل السابقة. مسألة الأولى، الفرق الأولى من هذه الفروع هو كلام المحقق رضوان الله عليه وصاحب الجواهر، كذلك يقول هذا هو القول الجميع، يعبر عنه الجميع أنهم يقولون بمجرد ما أخذ أحد من الغانمين شيئا يملكه، يعني استولى عليه وأخذ بيده يملكه قبل القسمة، ثم للإمام بعد ذلك أن يتصرف ويأتي شيء آخر ويأخذ منه هذا الشيء.
فما بأصلح هذا الإمام شيء آخر؟
نعم، ولكن بمجرد مضى وبحثنا مفصلا أن المشهور قالوا من اغتنم شيئا يملكه بمجرد الاستيلاء قبل القسمة. نعم، فعلى على هذا المبنى إنما إذا كان هو من المستولي، ولكن إذا كان المستولي غيره لا يملكه، فعلى ذلك هذا لا يفيد هذا المعنى الذي يعني هذا الادعاء الذي جاء في أصل المسألة أن إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ينعتق نصيبه، لا يشمل هذا. أما بالنسبة إلى عقد السلبي ولا يجب أن يشتري حصة الباقين، هذا كلام لا بأس به، لأنه في الحقيقة فحري يعني هو لم يسبب في هذا الأمر، لم يخدم على تمليك هذا الشخص، تمليك قريبه، إنما صار هذا بهرا عنه ومن دون إرادته، بما أنه من دون إرادته لا يحمل تكليف شراء الباغي، بل هو يعني هذا العبد الذي صار عبدا مبعما عليه أن يسعى في سائر أجزائه ويشتري. هذا البحث يعود إلى بحث العليل والإماء، وأنا نريد أن نركز لأن هذا الأمر مما لا نحتاج إليه في هذا العصر. هذا بالنسبة إلى القول المشهور. والقول الثاني الذي جاء هنا وقيل لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام عليه السلام في حصته أو في حصة جماعة هو أحدهم، ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصة الباقين إن كان مؤسرا. الدليل على هذا القول الثاني، يعني هذا القول الثاني إنما يكون مبتنيا على أن نقول أن الناس، أن الغانمين لا يملكون شيئا، بل إنما الملك يحصل عندما الإمام وزع بينهم، قسم بينهم الغنيمة، بعدما قسم بينهم فخص كل واحد منهم بشيء، عند ذلك يملك، وقبل ذلك لا يملكون الغنائم. وطبعا سواء كان الإمام يجعل هذا العبد من حصته، هذا قسطك أو حصتك، أو يجعل حصته جمع هو أحد منهم، فعلى ذلك هذا على القاعدة أنه لا يسير انعتاق طبعا إلا بعد القسمة، وإذا جعل الإمام هذا القريب مالكا لأحد عمودين فهو يتحرر. وأما إذا هو لم يرضي بذلك ولم يقبل لا يتحرر، ولكن إذا هو ولكن الإمام غصبا عنه، يعني قد يكون عندما الإمام يجعل هذا العبد في حصة قريبه ويرضى بذلك ويقبل، قد لا يقبل، ولكن الإمام جعل ذلك من دون إرادة هذا الشخص، يعني هناك لابد من التفصيل. وفصل محقق الإمام المعقول للغيل يقول لا ينأتق إلا أن يجعله الإمام عليه السلام في حصته أو في حصة جماعة هو أحد منهم، ثم يرضى. ثم يرضى ليس المراد الرضا النفسي، لأنه قد يكون الإنسان يرضى بشيء ولا يريده. ما معنى يرضى بشيء ولا يريده؟ مثلا من باب المثال، ممكن بعض الناس يشتغلون إلى بعض المحرمات، يحب أن يشرب الخمر، ولكن الإنسان متدين ولا يشرب، ولكن إذا اتفق أحد من الناس أجبره على شرب الخمر ويقول توفيق بلا اختيار ويشرب، أو مثلا بعض المحرمات الأخرى، الزنا أو بعض الملذات، بعض المأكولات، ولا يد له على أكل خاص، ولكن أحيانا واحد من الظالمين يجبره على أكل الحرام فهو يأكل عليه حلال لأنه حفظا لنفسه، أو يرتكب هذا المحرم حفظا لنفسه، عند ذلك هو ما أرى غصبا عنه واضطرارا فعل ذلك، ولكن هذا اضطرار قد رضي في من نفسه أنه اتفق هذا الشيء حلالا له، هو ما ارتكب الحرام فالله رزقه حلالا بواسطة ظالم، يمكن يتصور هذا الأمر. فالرضا بمعنى الرضا الإنشائي هذا اختياري، ولكن الرضا النفسي ليس اختياري. فكثيرا ما لا يحب الإنسان شيئا ولكنه لا يريد، ولكن يحب هذا الأمر، ولو من ناحية الأخلاقية على الإنسان أن يؤدب نفسه على لا يرضى، لا يفرح بشيء غير مناسب. مثلا مثال آخر، مثلا أحد المنافسين في شغل معين عنده محل، وعند صديقه أحد المؤمنين محل، فهو طبعا أكثر الزبائن يذهبون عنده، فهو يتمنى أن يحترق محل هذا المنافس حتى يأتي كل الزبائن إليه، ولكن مع ذلك هو لا يرتكب هذا الأمر لأنه هذا عمل محرم، ولكن إذا اتفق احترق محله ويفرح بذلك لأنه صار جميع الزبائن له وهو يربح كثيرا. هذا من المنه الأخلاقية على الإنسان أن يؤدب نفسه على أن لا يفرح، ولكن من لم يؤدب نفسه في باطن يفرح ولو أنه لا يقبل هذا الأمر قبولا إنشائيا. فعلى ذلك فيما نحن فيه، إذا كان القبول قبول إنشائي أن الإمام ملكه وهو قال قبلته، هذا يصير سببا لي يعني عمل اختياري، اختار ملكية هذا الشيء. بما أنه اختار يمكن أن نقول بما أنه اختار هذه الملكية عليه أن يكمل ويشتري أزباغ الأجزاء حتى يحرر هذا العبد عبد الذي هو أحد عمودين. ولكن ولذلك هذا الكلام الذي جاء هنا في كلام المحقق رضوان الله عليه حيث قال وقيل لا ينأته إلا أن يجعله الإمام عليه السلام في حصته أو في حصة جماعة هو أحدهم ثم يرضى. المراد من يرضى الرضا الإنشائي ليس مجرد رضا النفس، لأن رضا النفس لا يلازم القبول بهذا المعنى الذي قلناه. ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصة الباغين إن كان مؤسرا، والسر في ذلك أنه يلزمه لأنه أقدم على هذا الأمر باختياره وليس غصبا عنه. هذا دليل القول الثاني. طبعا هذا القول الثاني مبتن على أن نقول أن الإمام ما دام لم يوزع الإمام الغنيمة ولم يملك الغانمين لا يتملكون، يعني إنما الملكية تحصل من خلال تمليك الإمام وتعيين الإمام كل غنيمة لكل واحد من الغانمين. وهذا القول كما سابقا قلنا الظاهر لم يقل به أحد، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الأمر يشير إلى هذا الأمر يقول لعدم الملك قبل ذلك أو عدم اعتباره على وجه يترتب عليه الإنتهاء، يعني إما أبدا لا يحصل الملك إلا بتمليك الإمام أو لم يحصل الملك المستقر قبل تقسيم. هذا الذي تملكه ليس مستقرا، ملك ضعيف على التعبير السابق الذي جاء هنا. على كل حال ثم هو يشير إلى أن هذا القول لم يقله أحد من يعني فيما هو يعلم. ولكن نحن هناك قلنا أن الملكية للغنائم لا يحصل للأفراد إلا بتمليك الإمام، ولكن الملكية للعنوان بمجرد غنيمة يكون ملكا للجهات التي يكون الغنيمة لها، يعني الغنيمة كما قلنا أنه يعني بعض الأشياء مثلا كما أشار إليه سماحة السيد إذا قال الإمام غنم من سلب من قتل فله، من قتل قتيلا فله سلبه، فبمجرد السلب يكون ملك من أخذ قتل شخصا فسلبه له. وكذلك قلنا أن الأشياء التي جعله الإمام للآخرين الجعائل سمي الجعائل يستثنى من تقسيم الغنائم على الغانمين الجعائل الذي المقدار الذي جعله الإمام جعلا لبعض الأعمال، كما إذا يحتاج إلى حفر خندق أو إنشاء شيء فالإمام يجعل كل من حفر الخندق كذا له أجرة أو ما شابه ذلك، أو ما يسلم أمر الحرب أن يوزع أن يقسم ويجعل الإمام شيئا من هذا الأمر لجهة مصلحة الحرب، هذا حق للإمام، والباقي حق للغانمين، وبعبارة أخرى لعنوان الغانمين لا لأشخاصهم. كما ذكرنا التمليك ملكية العنوان كالزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الصدقات والزكاة ليس لأشخاص الفقراء الخارجية، حتى يقول هذه الصدقات موزع يعني الفقراء شريك بنحو المشاع، ليس شريك بنحو المشاع، إذا كان بنحو المشاع يعني عدد الفقراء لابد أن يكون محددا حتى يكون هذا ملك مشاع له لهم. بل هذا للفقراء بمعنى لعنوان الفقراء، ولكن تعيين المعنون على أهدة المؤدي أو على أهدة الإمام على حسب اختلاف الآراء في هذا الأمر. يعني الزكاة للفقراء ولكن لأي فقير، لعنوان الفقراء لم للملكية، ولكن ملكية لعنوان الفقراء. ولكن زيد الذي هو فقير لا يملك إلا بعدما أخذ، يعني بعدما أعطاه الإمام أو أعطاه المؤدي، كما أن الخمس هكذا. الخمس نعم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذا ليس بنحو المشاع لكل اليتامى مثلا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، بل لمن ملكه الإمام، أو على قول من يقول أنه يجوز لكل مؤدي أن يؤتي إلى فقراء السادة، لمن ملكه المؤدي قبل الأخذ لا يملك شيئا. إذا قلنا ذلك كما نحن قلنا هذا القول أرجح، ولذلك نحن نقول في هذا الأمر نعم أن الغانمين لا يملكون شيئا إلا بإعطاء الإمام وتخصيص الإمام شيئا من الغنيمة لهم. فإذا كان هكذا فهذا العبد لا يجب على، يعني لا يحرر بمجرد الغنيمة جملة. نعم، إذا الإمام أعطى وخصص هذا الإنسان بقريبه بأحد عموديه يحرر من خلال ذلك. طبعا إذا قلنا إذا كان التملك أو التملك بالإرادة يجب عليه أن يكمل، أن يشتري سائر أجزائه حتى يحرر. ولكن إذا قلنا وإذا كان من غير إرادة لا، فالإمام إذا أجبره أعطاه وهو لم يرضي قسم عليه من دون إرادته، هذا مثله مثل المسألة السابقة قول الأول، لا يجب عليه أن يشتري. ولكن إذا إمام أعطاه وهو قبل لأن لم يجبره على كذا، اقتنى عليه تفضل هذا إليك، إذا قال نعم شكرا فرضي بذلك فعليه أن يكمل، وإلا لا. فعلى ذلك هذا الكلام وقيل لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام عليه في حصته أو في حصه جماعة هو أحد أحدهم، ثم يرضى هو فيلزمه شراء حص الباغين إن كان مؤسرا. نعم، هذا الكلام للمحقق رضوان الله عليه، والدليل على ذلك كما قلنا بهذا الشكل الذي ذكرناه. ولذلك أن صاحب الجواهر في قسم من كلامه يقول ولعل اعتبار الرضا ليترتب عليه وجوب شراء حصة الباغين باعتبار كون الملك حينئذ فيه اختياريا، يعني إذا حصل له الرضا فالملك صار اختياريا، أما مع عدم رضاه فلا يجب، لا يجب الشراء. فالمراد من الرضا ليس مجرد رضا النفس، بل الرضا الذي من قبول القبول، من قبيل القبول في البيع والشراء أو في الهدية. نعم، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم بعد ذلك يأتي بقية القول بالنسبة إلى ما لا ينقل، قال هو رضوان الله عليه، وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة، يعني الأراضي، أراضي المفتوحة عنوة وللمسلمين قاطبة، لكل المسلمين. يأتي هذا الباب مفصل في هذا الأمر، ولذلك لا نقف هنا حول هذه المسألة. ثم يقول فيه الخمس، والإمام عليه السلام مخير بين إفراز خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه. يعني أن الإمام بالنسبة إلى هذه الأراضي لعامة المسلمين، ولكن خمس الأراضي للإمام، خاص للإمام. يعني هناك الملكية على ثلاثة أقسام: الملك الخصوصي، والملك الدولتي، والملك العمومي. بعض الأشياء لكل المسلمين كالأراضي الخراجية، أراضي مفتوحة عنبة، لا يمكن تمليك هذا لأحد إلى يوم القيامة، هذا لكل المسلمين. أو بعض الموقوفات العامة. موقوفات العامة أن الموقوفة مثلا المدرسة، المدرسة لطلاب العلم بشكل عام، ولا يجوز تقسيم المدرسة على الطلاب بدور هذا القسم لك وهذا لك حتى يملكه، إنما الطلاب يستفيدون ينتفعون من المدرسة ولا يملكون رغبة المدرسة، ولكن رغبة المدرسة إذا كان وقفا للطلاب، وقف للطلاب بعنوان العام في جميع الأجيال. كذلك أراضي المفتوحة عنوة، هذه الأراضي يملكها عامة المسلمين الجيل الموجود ومن يأتي بعد ذلك، ولكن بعض الأموال لعنوان الإمام أو لبيت المال، يعبر عنه بيت المال أو يعبر عنه الإمام. أموال الإمام يغسم، الإمام يعطي ويملك الآخرين، هذا الأموال الحكومي أو الدولة أو مثلا الإمام للإمام. وقسم من الأموال أموال خاصة للأشخاص، كل من يملك شيئا، بيته وسيارته ما شابه ذلك له. فعلى ذلك هذه الأراضي، أراضي التي هي ملك لعامة المسلمين إلا الخمس من، فخم من هذه الأراضي للإمام، فيصير في الحقيقة ثلاث أربعة أخماس، ملك لعامة المسلمين وخمس ملك لعنوان الإمام لا لشخص الإمام. ولذلك هذه الأموال إذا مات أحد الأئمة لا يملك الورثة هذا المال، بل هذا الإمام اللاحق هو الذي يأخذ هذا الأمر، كما ما يكون عند فقهاء النظام من بيت المال، فقهاؤنا يتصرفون فيها بما يرون من المصلحة. ولكن إذا ماتوا لا يوزع على ورثتهم، بل يكون المشتري الآخر، عالم الآخر هو الذي لابد أن يتصرف فيه ويستفوه في مواردها. فهذه الأراضي يكون هكذا، خمس للإمام. بالنسبة للخمس الذي هو للإمام، الإمام مخير بين أحد الأمرين، ولكن الإمام عليه السلام مخير بين إفراز خمسه لأربابه، يعني هذا القسم الذي من الأراضي له يقسم على فقراء الشيء السادة ويوزع عليهم الأراضي يملكهم، وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه، يجوز أن يبقي هذه الأراضي ومن ارتفاعه يعني من أرباحه ومن ثمراته انتهاء هذا الأرض يوزع على الفقراء من السادة في موارد الخمس. وإن شاء الله لنا تتمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.